بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في سفر أرميا، وصلنا لإصحاح 44. هراجع معاكم لأن في ناس بتفقد التسلسل مع الأسفار الكبيرة بالذات والنبوءات بالذات، بيبقى الواحد ساعات يحس بالتوهان كده يعني. هفكركم بشوية حاجات. أرميا تنبأ في القرن السابع، في بداية في آخر الستميات، يعني داخلين على الخمسميات قبل المسيح، فيفصلوا عن أشعية زيادة عن 150 سنة. وأرميا لقب بالنبي الباكي لأنه حال الشعب كان أسوأ ما يمكن، يعني الشعب تدهور من بعد سليمان، بس سليمان ده في التسعميات، في آخر حياة سليمان بدأ التدهور الشديد في المستوى الروحي للشعب اليهودي، انقسمت المملكة. الشعب اللي فضل في أورشليم أو مملكة يهوذا فضل شوية ماسك في ربنا، مملكة الشمال أو مملكة إسرائيل كلها بقت وثنية، فجالهم أنبياء مهتموش بيهم أو موتوا بعضهم، فربنا حكم عليهم بالسبي الأشوري، وده ما حضروش أرميا، ده كان بقى إيه وقت أشعياء قبلها بفترة طويلة. مفروض أنه مملكة يهوذا تخاف وتفهم الدرس، أن إخواتهم شافوا المرار بسبب الوثنية اللي مشوا فيها. الغريب أن هم عاندوا وازدادوا سوءا، وده كان ذكروا أشعياء في نبوته، انه بدل ما يخافوا بالعكس عندوا اكتر. وحزقيال وارميا كلهم ذكروا المقارنه دي. ارميا عاصر حوالي 5 ملوك الى ان سقطت اورشليم تماما، واستمر هو عايش بس ما عادش في ملوك، اصبح في والي مسؤول عن بقيه اليهود، لكن ما عادش ليهم ملك، لان وقت السبي خلاص، الملوك اللي اتقتل قبل كده واللي راح في السبي، فهو عاصر كل الملوك كلهم للأسف ما تابوش. فطبعا ده كان سبب وجع قلب، يعني قبلها أشعية كان حزقية الملك بيرجع له فعلا، فكان بيصلي وبيخاف ربنا، فربنا نجاه هو وشعبه من أيام صعبة كتير، لأنه كان كلمة أشعية الروحية مؤثرة. إنما في زمن أرميا ولا ملك اتأثر كفاية بكلامه أو خد على كلامه، بالعكس كانوا يتصورون أنه الشخص النكدي اللي دايما ينكد عليهم ويضايقهم ويقول لهم ربنا غضبان عليكم، فاضطروا يعني يسجنوه فترات، يعذبوه فترات، لكن طبعا أرميا كان بيقول كلام ربنا. أرميا من الأنبياء اللي عانوا جدا من الأنبياء الكذبة، في الوقت اللي عمال يحذر الشعب من الوثنية ويخوفهم عشان يتوبوا، كان يطلع ناس تخدر ضمائرهم وتقول لهم ايه انتوا كويسين، هيحصل ايه، ربنا معاكم، ما هو ياما شعوب وقعت لكن اورشليم ما وقعتش. العملية دي كانت ايه بتخلي التوبة بعيدة قوي عن ذهن الشعب ده. أرميا كان له تلميذ اسمه باروخ اللي كتب سفر صغير الأسفار القانونية التانية. باروخ كان بيتملى وراء أرميا النبوءات اللي جاية من ربنا، والنبوءات أغلبها متقارب في محتوى، يعني الأربعة واربعين إصحاح اللي خدناهم دول لو قلت لي لخصهم أقول لك توبوا، هي كلها عبارة عن رسائل توبة، يا ناس توبوا، ربنا بيحبكم، ربنا زعلان، انتوا افتريتوا في الشر، بصوا حواليكم وشوفوا الشر بيعمل ايه، بصوا اجدادكم وابائكم لما مشوا كويس كان بيحصل ايه، ولما يمشوا وحش بيحصل ايه، كلها رسائل من هذا النوع. يتسم سفر أرميا كمان ان في اجزاء منه أرميا بيعبر عن معاناته هو من كتر الضغط النفسي والاحساس بالاحباط الشديد، وان الناس مش بتتوب يشكي همه ربنا. ففي صلوات لأرميا وفي شكاوى لأرمية معاناة، لأنه شخص على قد ما هو بيحب الناس قوي بس شايف أنه جاي عليهم أيام وحشة بسبب شره، ومش لاقي حد يتوب على أيديه. فطبعا ده شيء صعب على أي خادم أنه يكون بيخدم وشايف الحقيقة واضحة محدش مصدقه، فبيبقى رد فعل الناس ده محبط جدا وسبب حزن الأرمية. لما سقطت أورشليم في يد البابليين انهارت مملكة يهوذا واتحرق الهيكل، وظل أرمية في المرحلة دي مخلص لبلده، فطلب من البابليين يبقوه مع الناس الغلابة اللي باقيين في أورشليم. مش عاوز يروح بابل لأن كانوا وعدينه لو راح بابل معاهم هيكرموه وهيريحوه، لأن هم كانوا وصل لهم أن أرمية بقاله سنوات طويلة بيقول هادنوا بابل اخضعوا ليهم، لأنه بابل ما يقصدوش حاجة وحشة وما تعندوش معاهم لأن ربنا شايف أن انتوا افتقيتوا. فهم اعتبروا الرسائل اللي كان بيقولها يعني حتى لو لغرض روحي كانت في مصلحتهم، فعملوه بمنتهى الاحترام. فرجعوا أورشليم بعد ما كادوا ياخدوه في السبي، لكن في السبي ده لم يذكر في كتاب أرمية وذكر في التاريخ أنه بقى شباب اليهود المتدين البقية القليلة خرجوا في السبي، اللي كان منهم دانيال وفي ايه مرحلة أخرى حزقيل. فعشان كده هم كانوا معاصرين لبعض لكن ما شافوش بعض، أو لم يذكر أن هم تقابلوا. يعني أرمية أصبح مثلا فوق 60 في الوقت دانيال وحزقيال كانوا طالعين يمكن أقل من 20 سنة في بداية السبي. احنا دلوقتي في نهاية سفر أرمية، في الأصحاحات الأخيرة من أرمية بيحكي لنا عن محاولته الأخيرة أن الشعب يتوب، حتى بعد ما الشعب وصل في عنده أنه رفض رأي ربنا تاني للمرة بقى 100 لما قال لهم خليكوا في أورشليم ربنا هيعمر، ما صدقهوش برضه. يعني لما قال سلموا البابل اعتبروه جاسوس، ولما بابل جت وخربت الدنيا قال لهم استنوا في البلد دي هتعمر، قالوا له لا احنا هناخدك ونروح مصر، وخدوه عنوة كده عشان يذلوه هو وباروخ مربوطين على مصر. ففضل في ايامه الاخيرة يقول لهم طب بس ارجعوا وتوبوا، ومصر وقتها طبعا مش هتنفعكم، لانه طول ما انتوا في حالة اغضاب لله وانفصال عن ربنا ما فيش حاجة هتنفعكم، لا بابل هتنفع ولا مصر هتنفع ولا الفلوس تنفع، ما فيش غير التوبة. فيقال ولم يذكر بقى في سفر أرمية، لكن في الوقت ده بعد آخر عظة دي هنسمعها لأرمية يعتقد ان هم قتلوه في مصر، رجموه في مصر. تقليد اليهودي يقول كده والتقليد المسيحي يقول كده، ان هم بقى ايه خلصوا منه بالرجم. وقد يكون ذكر في كلمة كثيرون رجموا ونشروا اللي قالها بولس في عبرانيين 11، فرجموا تعود على أرمية من الأنبياء، ونشروا تعود على أشعية من الأنبياء. فإحنا في المرحلة الأخيرة من حياة أرمية. هيقول كمان لبقية الشعوب الأيام اللي جاي عليهم، يعني في نهاية رحلته ربنا اداله يعني رؤية أو فتح عينيه عن مصائر كل الشعوب مش بس الشعب اليهودي. طبعا نسيت أقول أنه يتخلل سفر أرمية وسط الإحباط ودعوة التوبة المستمرة إشارات واضحة عن المسيح. الناس اللي اتكلموا عن المسيح كحمل يأتي ليفدي شعبه، اتكلم عن المسيح كغصن ولقب الناصري خرج أساسا من سفر أرمية، فتكلم عن ألامه وتكلم عن رسالته وتكلم عن الخلاص الآتي في العهد الجديد، كل ده طبعا في نبوءات في أرمية. احنا في صحة 44 وصلنا لعدد 7-6 يقول انسكب غيظي وغضبي واشتعل في مدن يهوذا وفي شوارع أورشليم فصارت خربة مقفرة كهذا اليوم. فالآن هكذا قال الرب إله الجنود إله إسرائيل، لماذا أنتم فاعلون شرا عظيما ضد أنفسكم؟ لانقرادكم رجالا ونساء أطفالا ورضعا من وسط يهوذا ولا تبقى لكم بقية. لإغاظتي بأعمال أيديكم إذ تبخرون لآلهة أخرى في أرض مصر. يبقى احنا دلوقتي في أرض مصر، واليهود خدوه جم مصر ليحتموا في مصر من طغيان بابل، وكل ده مشورة بشرية كانت ضد إرادة الله. فبيقول لهم ربنا بيقول، لسه بيقول ربنا بيقول، محرمش، لأنه هو كشخص مخلص لله هيفضل يقول ربنا بيقول حتى لو مش عاجب الناس، لأنه متأكد أن ربنا بيحب شعبه، وربنا يعني يعمل كل حاجة عشان ولاده، والشر مؤذي، فما عندوش غير المعاني دي هيفضل يقولها لغاية ما يموت. فهنا بيقول لهم انتوا ليه بتعملوا شر ضد نفسكم؟ التعبير ده جميل قوي. لماذا انتم فاعلون شرا عظيما ضد انفسكم؟ في واحد مثلا يقول ايه، انا هنتقم من فلان. هو انت مش واخد بالك حبيبي انك بتعمل شر ضد نفسك؟ فكر الانتقام ده مش هيأذي اللي بره، ده بيأذيك انت. انت مجرد انك تكره انسان انت بتأذي نفسك. يجوز الانسان ده مش دريان بيك، ولا انت شغله باي درجة، ولا فاكر نوع الزعل اللي بينكم. طول ما انت بتكره وتغل انت بتأذي نفسك. لو مشيت في سكة الانتقام بقيت في ايد الشيطان بتأذي نفسك. لما واحد يعني مثلا يدخل على القمار او يعمل علاقات غير نقية بره بيته، هو يفتكر ان دي لذة ودي متعة، يا حبيبي انت بتأذي نفسك. الشر دايما يأذي صاحبه. انت فاكر بتأذي حد تاني، انت المأذي في الاخر، انت بتحط نفسك فريسة للشيطان. كل خطية يفعلها الانسان تبدو وكأنها اذى لاخرين، لكن هي بالاولى ايه، يأذي نفسه، شر لنفسه. فبيقول لهم لماذا انتم فاعلون شرا عظيما ضد انفسكم. اديكم مثل من الكتاب، لما شاول كره داود وكان عاوز يموته، داود تعب وهرب في الجبال، انما الفترة دي كانت مليانة مزامير ومليانة تعزيات وفيها خبرات روحية، وفي المجمل داود على قد ما تعب على قد ما كسب، كسب انه اعتبر مسيح مضطهد زي ربنا يسوع، وكسب لانه كتب مزامير اديته سعادة وادت للكنيسة كلها بركات. طب مين اللي خسر؟ شاول. شاول فضل كل السنين دي بيحرق في دمه ومش عارف يعيش، وفي الاخر راح النار. لماذا انتم فاعلون شرا عظيما ضد انفسكم؟ ساعات الشيطان يضحك علينا، يهيئ لنا ان الشر ده اذى الاخرين وراح علينا، ده خداع طبعا، ده كسب. هو الشر هيأذيك انت اولا، ما كانش كمان هيأذي ناس تاني. وبعدين يقول لانقرادكم، ما هو الشر لما يعلى تعرف انه ايه، النهاية قربت. دايما كده في شعوب تتباهى بالخطية اليومين دول، الشعوب اللي بتتباهى بالشر هم مش مدركين ان الكلمة دي جاية لانقرادكم، لان في الاخر ربنا بيكره الشر، يحتمل الشر فترات لكن بيكرهه، لأن إلهنا إله خير، سيدي فترات توبة طويلة وفرص توبة يمكن بلا عدد ورسائل توبة واضحة، لكن لو استمر الشر ما فيش غير نتيجة واحدة، نهاية هذا الشعب أو الجيل أو الأشرار بأي شكل ربنا بيختار. ولا تبقى لكم بقية لإغاظتي، يعني الشر بيغيظ ربنا، قال لهم أنتوا بتغزوني عيني عينك، بأعمال أيديكم إذ تبخرون لآلهة أخرى في أرض مصر التي أتيتم إليها لتتغربوا فيها لكي تنقرضوا ولكي تصيروا لعنة وعارا بين كل أمم الأرض. مع أن ده شعبه، يكلم لسه شعبه، فهو كان يحب أن هم يبقوا أقوى شعبه وأحسن شعبه، لكن ده يفصل لنا المسيح له المجد في نهاية يعني أيامه على الأرض، لما قال كم مرة أردت أورشليم، وكان بيبكي لأنه ده حصاد تاريخ ضخم مع هذا الشعب المتعب. كم مرة أردت أجمع أولادك يا أورشليم كما تجمع الدجاجة فراخة تحت جناحيها ولم تريد. كي تنقرضوا ولكي تصيروا لعنة وعارا بين كل أمم الأرض. هل نسيتم شرور أبائكم وشرور ملوك يهوذا وشرور نسائهم وشروركم وشرور نسائكم التي فعلت في أرض يهوذا وفي شوارع أورشليم؟ برضو ده تعبير مهم، احنا بناخد الكلام علينا عشان نطلع بفايدة. انتوا ليه بتنسوا الشر ونتائجه، وليه بتنسى الشر اللي انت عملته وتعبت بسببه؟ يعني لما تبص للتاريخ دايما الشر مؤسم. اقرا كل حكايات الانجيل، الشر مؤسم. قايين لما قتل هابيل عاش سعيد، هلك وطلع جيل كله حيوانات من الشر جاب بسبب الطوفان بعدها بشوي. انت ليه بتنسى شر الاجيال وتمن هذا الشر؟ كان من الحروب والمآسي بسبب الشر، وفي الاخر كل الاشرار دول ايه بتنتهي حياتهم، بيخلصوا وبينقرضوا، وطبعا نصيبهم الابدي وحش قوي. كمان انت شرورك، انت في حياتك اخطاء مش تعبت بسببها؟ مش مرة قلت كلمة ملهاش لازمة عملت لك مشكلة؟ مش مرة مثلا كذبت ورجعت ندمت والناس بطلت تثق فيك؟ اذا الشر كلفك كتير، انت بتنسى ليه؟ ليه تنسى ان الشر نتيجته دايما وحشة ودور ترجع تتمادى فيه تاني؟ هو درس بسيط، لكن للأسف الواحد زي اللي ايه يعني بيتناسى، مش عاوز يفتكر حاجة زي كده. فقال لهم هو انتوا نسيتوا شرور ابائكم ونسيتوا شروركم انتوا وستاتكم؟ هو في ذكر الستات كتير ليه في الاصحاح ده؟ الستات الوثنيات كنا يتزعمن عبادة الاوثان، فدي اتنقلت على اليهود، فبقت الست اليهودية هي اللي تيجي على السطوح وتعمل تماثيل او تعمل كحكة للقمر وتخلي جوزها يجي يسجد معاها. فالستات علموا بيوتهم الوثنية، لأن خدوا من منظر الستات في الوثنية أن دول قيادات. وعلى فكرة دايما تلاحظوا لما الستات تحب تسيطر قوي تعرفوا أن الدنيا ماشية غلط خلاص وقلب الظلمة، لأنه في فرق بين سيدة عظيمة ربنا يختارها مليانة تواضع زي أستير زي رعوز زي يهودات زي أمنا العذراء، تواضع والبساطة والنعمة، وبين واحدة تتمريس وتتسلط وتسترجل، وغالبا دي بتلغي كل حاجة ساعات، تلغي بقى المبادئ وتلغي الأصول وتبقى ماشية ورا دماغ ملخبطة وتضل الجيل بحاله. ففي الوقت ده هتلاحظوا الإصحاح ده بالذات فيه ذكر للنساء كتير، طبعا مش إعفاء للرجال لا، لكن للأسف الرجال استسلموا أنه الزوجة تبقى هي إيه قائدة الأوثان. فاكرين أخاب وإيزابل؟ أو ده المنظر اللي تفهموه. إيزابل دي كانت مسيطرة على جوزها، أخاب كان يجي منه وكان بيخاف من إيليا النبي، وفي مرة تاب توبة قلنا هيتعدل 180 درجة، تاني يوم رجع تاني للخيبة بتاعته وهلك. ليه؟ عشان مراته كانت شريرة وكانت عابدة أوثان يعني مركزة، فضللت الشعب كله وحتى جوزها ما قدرش عليه. وشرور نسائكم التي فعلت في أرض يهوذا وفي شوارع أورشليم لم يزلوا إلى هذا اليوم. لم يزلوا، هو ربنا قصد يزل؟ لا، لم يزلوا يعني لم يتضعوا، ما تكسروش في كبريائهم، يعني بعد كل اللي شافوه كان لازم يتهدوا شوية، كان لازم يوطوا رأسهم، كان لازم يقولوا طب ارحمنا يا رب. دول شافوا عيالهم واخواتهم طالعين في السبي، وشافوا أهليهم بيتموتوا بيد البابلين، وشافوا ان كل اللي قالوا أرمية حصل بمنتهى الدقة. مفروض يعملوا ايه بقى؟ يزلوا. يزلوا هنا بمعنى ايه؟ وطي رأسك بقى، قول يا رب سامحني، ده انا افتريت، ده انا انت بياما قلتلي وانا اللي عنت. انما لم يزلوا، يعني ما وصلوش للمزلة المقصود بها الروحية المسكنة، لم يتزللوا امام الله. فيش واحد فيهم رفع صوته وقال له ارحمنا يا رب. ولا خافوا، يعني كل التأديبات دي كانت مفروض تخوف. تسمع عن الناس بتموت بالجملة وتسمع عن حوادث شكلها صعب ومآسي، انت ما بتخافش. ده ربنا يسوع لما قالوا له على 18 واحد وقع عليهم برج قال لهم انتوا فاكرين دول اوحش من كل الناس؟ لازم تفهموا الدرس. ان لم تتوبوا جميعكم كذلك تهلكون. انت بتخوفنا؟ بخوفكم، عاوزكم تخافوا. خافوا طبعا، خافوا عشان تاخدوها جد. ولا هي النار دي تمثيلية؟ نار جهنم حقيقية والملكوت حقيقي. فربنا لازم يخوف ولاده طالما لقيهم ايه يعني باردين كده. ولا خافوا ولا سلكوا في شريعتي. ما هم لو اتضعوا او خافوا النتيجة حلو، هيسلكوا في الشريعة. فبيقول لا تزللوا ولا خافوا ولا سلكوا في شريعتي مع كل، شوف 44 اصحاح عالجلدة، مع كل اللي قالوا أرمية وشافوا وعملوا واللي ربنا عمله، لا خافوا ولا تزللوا ولا سلكوا في شريعتي وفرائض التي جعلتها أمامكم وأمام أبائكم. لذلك هكذا قال رب الجنود إله إسرائيل، أنا ذا أجعل وجهي عليكم للشر ولأقرض كل يهوز. طبعا ما تنسوش يا جماعة أنه ربنا بيحب شعبه قوي، والشعب ده خرج منه زمان داود حبيبه وخرج منه قديسين. فعشان كده المسيح كان بيبكي على أورشليم، لأنه ارتباط الله بالناس، ربنا كله قلب طيب وحنين. فلما يقول أنا وجهي لأقرض هذا الشعب، ده يعني نابع من ألم شديد داخل ربنا. يعني ربنا حزين على شعبه مش ربنا، لأن البعض بيصور ربنا على أنه إيه، إله مفتري، إله قاسي، إله لا يشعر. لا يشعر كل اللي اتعمل فيه ده ولا يشعر؟ ده من طول باله ورحمته صابر ومستني وبيأجل، لكن هو بيكره الشر ولازم يفضل إله عادل حقاني، وإلا يبقى ظالم للشعوب اللي بتحاول تمشي كويس. أنا ذا أجعل وجهي عليكم للشر ولأقرض كل يهوذا، وآخذ بقية يهوذا الذين جعلوا وجوههم للدخول إلى أرض مصر ليتغربوا هناك، فيفنون كلهم في أرض مصر. وده اللي كان قاله أرمية قبل كده، اللي هيروح يلجأ لمصر يتحامى فيها هيبقى مصيره الفناء. ما سمعوش وراحوا مصر برضه. يسقطون بالسيف وبالجوع، يفنون من الصغير إلى الكبير بالسيف والجوع، يموتون ويصيرون حلفا ودهشا ولعنة وعارا. يعني ما تيجي سيرتهم بس الناس تفتح بقها من الدهشة تقول يا ده مصيرهم كان صعب، وربنا كان قايل ده كله. وأعاقب الذين يسكنون في أرض مصر كما عاقبت أورشليم بالسيف والجوع والوباء، ولا يكون ناج ولا باق لبقية يهوذا الآتين ليتغربوا هناك في أرض مصر، ليرجعوا إلى أرض يهوذا التي يشتاقون إلى الرجوع لأجل السكن فيها، لأنه لا يرجع منهم إلا المنفلتون. يعني إيه؟ قليلين قوي اللي زي ما تقولوا إيه، بعد موتة أرمية أول ما يسمعوا أن ملك بابل جاي هيقولوا أرمية هيطلع معاه حق تاني، لا ناخدها بقى من قصرها وننفلت ونرجع يهوذا ونلم روحنا. قليلين قوي اللي هيعملوا كده، اللي هيصدقوا أرمية بعد موته، فدول هيفلتوا من الهلاك. إنما الباقيين كلهم نفس العند والعمى ومكملين ومستقرين وفاكرين الأمان كله في مصر، فتكون النهاية وحشة. فأجاب أرمية كل الرجال الذين عرفوا أن نساءهم يبخرن لآلهة أخرى، وكل النساء الواقفات محفل كبير. يعني أرمية كان يقف قدام كل الناس لغاية دلوقتي، هو عجوز خلاص وخدوه بالعافية عشان يودوه مصر، بقى يقف يقول لهم الستات دول هيضيعوكم، الستات تتغاظ منه أكتر، لكن هو بيقصد اللي عمالين يعملوا تماثيل الأوثان. وكل الشعب الساكن في أرض مصر في فتروس قائلين إننا لا نسمع لك. ردوا عليه رد بقى عيني عينك، بص يا جدع أنت، إحنا لا هنسمع لك ولا هنمشي وراك، وكلامك زي قلته، واسكت بقى كفاية تعبتنا، ولو كلمت هموتك. فطبعا بيتكلم في موته. لا نسمع لك الكلمة التي كلمتنا بها باسم الرب. شوفوا العند بيوصل لإيه، حتى لو ربنا قايل الكلام ده مش عاوزينك ولا عاوزين ربنا بتاعك، بل سنعمل كل أمر خرج من فمنا فنبخر لملكة السماوات. ملكة السماوات اللي هي القمر في نظره، أو البعض بيعتبرها النجوم، وكان عند بلاد الفينيقية أو الشعوب المحيطة إله العشتاروت ده، تمثيل عن ملوك السماء، النجوم، الأفكار بقى الوثنية والبدعة كلها. فكانوا يبخروا له ونسكب لها سكائب كما فعلنا نحن وآباؤنا وملوكنا ورؤساءنا في أرض يهوذا. شوفوا بقى العند لما يعمي بجد. نفس الخطايا دي خلتهم يشوفوا خراب أورشليم بعينيهم. بدل ما ينسبوا الخراب لعمايلهم قالوا ده احنا عشان ما عملناش اللازم مع الآلهة للأسف حصل لنا اللي حصل لنا. احنا بقى في مصر بقى هنعبد بأمانة، يعبدوا الشيطان بأمانة. شوفوا الشيطان لما يتسلى على دماغ البشر ويبقى الواحد تبقى الحياة واضحة زي الشمس قدامه وفعلا بيستغبى. عشان كده القديس بولس قال اظلم قلبهم الغبي، يعني الناس مش راضية تشوف، هي واضحة خالص. أرميا بيقول كلام بيحصل كل مرة وبيقول كله بسبب الوثنية، يرجعوا يقولوا لا ده الأوثان زعلانة مننا. احنا دلوقتي بقى ايه، الرجالة ما كانوش نافعين، الستات بقى يعلموهم العبادة الصح. فقال من حين كففنا، الآية اللي قبلها بتقول ملوكنا ورؤساءنا في أرض يهوذا وفي شوارع أورشليم فشبعنا خبزا، يعني احنا لما كنا بنعمل العبادة دي كويس في أورشليم كنا بناكل كويس وعايشين كويس وكنا في خير ولم نرى شرا. بصوا بقى عكس الحقيقة. ولكن من حين كففنا من التبخير لملكة السماوات وسكب سكائب لها احتجنا إلى كل وفنينا بالسيف والجوع. عكس بالضبط الحقيقة، يعني لما قصرنا مع الأوثان حصل لنا اللي حصل لنا، دلوقتي بقى مش هنقصر. وإذ كنا نبخ لملكة السماوات ونسكب لها سكائب فهل بدون رجالنا كنا نصنع لها كعكا لنعبدها ونسكب لها السكائب؟ عشان الرجالة ما يزعلوش بس فيقولوا يعني احنا كنا بنعمل حاجة من وراء رجالتنا، لا رجالتنا كانوا معانا. شوفوا بقى الشر لما يتجمل ويقول لك اتفقوا كلهم ضد ربنا، رجالة وستات، كأنه البعد عن ربنا هيحل مشاكل الزواج. طبعا كل ده بيخرب الدنيا في الآخر، لكن عاوزين يتقوى على أرميا لأن أرميا بيلمح أنه يا رجالة أنتوا فين؟ فين الرجالة؟ يعني أنتوا سايبين الستات تسوق وتسوق غلط في الوثنية. فقالوا له يعني احنا كنا بنعمل حاجة من غير الرجالة؟ احنا كنا بنبخر وهم راضين ومبسوطين. فكلم أرميا كل الشعب الرجال والنساء وكل الشعب الذين جاوبوه بهذا الكلام قائلا، يا طولة بالك أرميا لسه بيناهد معاهم، أليس البخور الذي بخرتموه في مدن يهوذا وفي شوارع أورشليم أنتم وأباؤكم وملوككم ورؤساءكم وشعب الأرض هو الذي ذكره الرب وصعد على قلبه ولم يستطع الرب أن يحتمل بعد من أجل شر أعمالكم من أجل الرجاسات التي فعلتم فصارت أرضكم خاربة ودهشة ولعنة بلا ساكن كهذا اليوم. هو بيعدل بيقول لهم انتوا بتقولوا عكس الحقيقة ليه؟ مش البخور اللي بخرتوه ده غضبتوا ربنا وزعلتوه وما بقاش قادر يستحمل اللي هو شايفه؟ طبعا هذا التصوير المجازي ربنا لا يجوز انه يتقال عليه لا يستطع بس كده، لكن في تعبيرات مجازية عشان تقرب الصورة بس. زي مثلا في الإنجيل يقول لم يقدر أن يعمل ولا آية واحدة بسبب عدم إيمانهم. هو ربنا عاجز عن أنه يعمل آيات؟ لا، لكن لأنه ربط صنع الآيات بإيمان الناس بسبب عدم إيمانهم مش قادر يعمل معجزات، مش لعجز عنده طبعا. فهنا قولت لم يحتمل الله لا تعني أن قدرة الله على الاحتمال محدودة، لا، ده تعبير مجازي بيشاور على كثرة الشر. عشان احنا لما واحد يبقى مش هينفجر يقول لك ده مش مستحمل بقى الضغط، فهو كان مجرد تشبيه عشان يصور لهم قد ايه ربنا زعلان من الشر. من اجل انكم قد بخرتم واخطأتم الى الرب ولم تسمعوا لصوت الرب ولم تسلكوا في شريعته وفرائده وشهاداته من اجل ذلك قد اصابكم هذا الشر كهذا اليوم. ثم قال ارميا لكل الشعب ولكل النساء اسمعوا كلمة الرب يا جميع يهوذا الذين في أرض مصر، هكذا تكلم رب الجنود إله إسرائيل قائلا: أنتم ونساءكم تكلمتم بفمكم وأكملتم بأيديكم قائلين أننا إنما نتمم نذورنا التي نظرناها أن نبخر لملكة السماوات ونسكب لها سكائب، فإنهن يقمن نذوركم ويتممن نذوركم. يعني ربنا شاهد أنتوا واخدين نذر ومصرين تعملوا العبادة الوثنية وبتنادوا بيها ورفضين ربنا تماما. لذلك اسمعوا كلمة الرب: يا جميع يهوذا الساكنين في أرض مصر، أنا ذا قد حلفت باسم العظيم قال الرب أن اسمي لن يسمى بعد بفم إنسان ما من يهوذا في كل أرض مصر. يعني أنتم دي نبوءة بقى، أنتم مش هيبقى عندكم فرص توبة، مش هتلحقوا تنادوا على اسم ربنا طلبا للرحمة. بدل وصل العند بيكل كده، ربنا بيقول مش هيتنادى باسمي في البلد دي على وقتها من شعبي. خلاص شعبي ده ما عادش شعبي، ومهما قال خلاص ما منوش فايدة. قائلا: حي السيد الرب. أصلا مجرد ان يقول حي هو الرب دي معناها ايمان. فكرانها دي بتاعت إيليا لما كان يقول حي هو الرب، ربنا حي يبقى يعبد الله الحي. لكن هم بطلوا خالص ينادوا او يحلفوا حتى باسم ربنا. هانذا اسهر عليهم للشر لا للخير، فيفنى كل رجال يهوذا الذين في ارض مصر بالسيف والجوع حتى يتلاشوا، والناجون من السيف يرجعون من ارض مصر الى ارض يهوذا. دول الايه المنفلتين اللي سماهم المنفلتين، نفرا قليلا، شو صغيره قوي. هي اشاره دايما ان في كل زمن في ناس بتلحق تتوب، في لص يمين، لكن المنظر للأسف في الزمن بتاع عربية ده كان صعب. فيعلم كل بقية يهوذا الذين أتوا إلى أرض مصر ليتغربوا فيها كلمة أينا تقوم. يعني إيه الأيام هتقول كلمة أرمية ولا كلام الستات اللي بيسوقوا الوثني؟ هم بيقولوا إحنا لما يعني دلوقتي لما نبخر لملكة السماوات كل الأمور هتتصلح. وأرمية بيقول على فكرة بقى أنتوا بتكملوا المكيال لآخره، الغضب جاي عليكم لغاية مصر وهيفنيكم حتى في البلد. وقال لهم هتشوفوا كلمة مين فينا اللي هتمشي. طب سؤال، هو يظن أن أرمية استشهد بعد الإصحاح ده، الإصحاحات التالية تعتقد أنها تاريخيا في مرحلة قبل كده، بس لأنها مجمعة منهم رسالة باروخ تلميذه كتشجيع ثم رسائل للشعوب الوثنية، يعتقد انها قيلت في ايام قبل المرحلة دي. لكن دي اخر كلمة قالها في لليهود في مصر اللي بعدها استشهد. سؤال، ليه ارمية استشهد؟ الراجل عاش حياته كلها يشهد لربنا. ثانيا ربنا نجاه بدل المرة مرات، يعني كان ممكن يموت 20 مرة قبل كده. طب ليه زي ما كن كل مرة ربنا بينجيه ليه في اخر مرة ما نجاهوش؟ واحد يسأل زي ايه القديس بطرس في اصحاح 12 وفي اصحاح 3 و4 و5 سفر الاعمال تعرض للموت، كان ممكن يموت عادي جدا بطرس الرسول، بعدين ربنا نجاه بدل المره مرات. نسمع في اخر حياه بطرس انه برضو ايه استشهد. فيجي الواحد يقول طب بدل ربنا نجاه كذا مره ليه ما كانش ينجيه على طول؟ ربنا لما ينجي ولاده يقصد يدي معنى ان لسه ليهم رسالة وانه قادر ان ينجي شعبه. طيب هيحرم ولاده من اكليل الاستشهاد ليه؟ بالنسبة للقديسين الكبار دول ده الاستشهاد يتوج حياتهم، الاستشهاد مكافأة من ربنا، يعني ده مجد فوق المجد بتاعهم كأنبياء ورسل، عاشوا مخلصين لربنا وتعبوا كتير ليهم اكليل كبير قوي، لكن كمان عشان يموتوا على اسم المسيح ده دي كرامة اكبر. فربنا عاوز يقول لنا لما بشيل الوجع ليا غرض ولما بسيبه للاخر ليا غرض، لان الموت عند ربنا بالذات الموت وانت ماسك في ربنا دي حاجة حلوة مش حاجة وحشة، الموت ربح. فبالنسبة لأرمية هو من بدري عاوز يسيب الدنيا، هو يعني تعب من الكلام اللي ما مش جاب نتيجة، فإن كان عليه هو يعني مش ماسك في الدنيا خالص. لأن البعض ساعات يفكر بطريقة بشرية، ليه إنسان كويس يموت ويموت موتة وحشة مثلا؟ موتة وحشة ده رأيك، لكن بالنسبة لربنا دي موتة مجيدة. هو اسطفانوس لما تراجم المنظر قاسي، كان بالنسبة لربنا ده كان شايف المسيح بيبص عليه من السماء، وكان وشه منور من السعادة. فإن عشنا للرب نعيش، إن متنا للرب نموت، إن عشنا إن متنا كله حلو. فبالتالي أرمية عاش حياة ربنا ومات حياته، مات في آخر حياته لربنا. عاش يشهد محدش عبره، فكان يموت كل يوم زي ما قالها القديس بولس، من أجلك إيه نمات كل النهار، قد حسبنا كغنم للذبح. يعني من أول يوم ابتدى يتكلم وهو إيه شايل رأسه على إيده كغنم للذبح، ولكن في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. وهذه هي العلامة لكم يقول الرب، إني أعاقبكم في هذا الموضع لتعلموا أنه لا بد أن يقوم كلامي عليكم للشر. فأرمية قال لهم، هو كان عارف خلاص أنه ماشي، فقال لهم إيه، بصوا لو أنا ماشي بس أنتوا هتشوفوا اللي أنا بقوله هيحصل، وكلكم هيجي عليكم سيف بابل الأيام اللي جاية، والجوع والموت والعار والدهشة. هكذا قال الرب، أنا ذا أدفع فرعون حفرع ملك مصر ليد أعدائه. قال لهم مش أنتوا جيتوا لمصر حاطين رجاءكم في فرعون مصر؟ فرعون نفسه هيموت على يد بابل، وليد طالبي نفسه كما دفعت صدقية ملك يهوذا ليد نبوخذنصر ملك بابل. هم حطوا رجاءهم في اسم كبير بس غير ربنا، في شخص. وكلنا عارفين الكتاب لما يقول ايه، ملعون من يتكل على زرع بشر. حلو تحب الناس يعني يخدموك وتخدمهم، لكن الاتكال، لا الاتكال على ربنا خير من الاتكال والرجاء بالبشر. كما دفعت صدقية ملك يهوذا ليد نبوخذنصر ملك بابل عدوه وطالب نفسه. قال لهم انتم مش عارفين الناس ماشية ازاي، هو بتاع بابل ما بيكره بتاع مصر من بدري، والاثنين اعداء. بابل ومصر كانوا اكتر قوتين عظمتين في القرون الخامس والسادس والرابع قبل الميلاد. فكان اللي بيفكر يتحامى يتحامى يا في بابل يا في مصر، يجي وراهم بقى ارام اللي كانت سوريا، لكن دول اللي كانوا قوة ليها جيوش كبيرة. ساعات يقولوا كوش اللي كانت الجماعة الصمر يعني. هو قال لهم لا ده هيكمل ولا ده هيكمل، كلهم بشر في الآخر وكلهم بيبقوا في يد الشيطان لأن بيعبدوا أوثان، لكن هيخلصوا على بعض. وكما كان هكذا يكون من جيل إلى جيل، السر يقع في بعضه ويخلص على بعضه. وأولاد ربنا ليهم وعود خاصة بيهم، لما يرجعوا لربنا ويمسكوا في ربنا يحميهم ويستر عليهم، ولو سمح لهم بالاضطهاد يبقى بيحوش لهم أمجاد وأكاليل في السماء. اصحاح 45، وده اصحاح كده نادر لانه خاص بتشجيع باروخ، وده ما كانوا قبل كده. لو تذكروا في اصحاح 36 الملك عمل حركة مستفزة جدا لما جابوله النص اللي كتبه أرمية وقروه قدامه عشان يخوفوه، يقولوا له شوف أرمية بيقول ايه، خلاص بابل جاي وهتتهد بلادنا. مسك الدرج ده اللي هو يعني سفر أرمية اللي كان مكتوب أغلبه، وابتدى يحطه في النار في البتاعة دي الدفاية، وبقوا يحيلوه لأنه عارفين أن أرمية نبي ربنا وعارفين أن ده كلام ربنا. فالحركة دي وحشة قوي، ده تحدي ربنا كده يعني عند، ولا فرق معاه. مين يعين اللي طهر ساعتها؟ الكاتب باروخ، مش لأنه قاعد يكتب تاني، لأنه صعب عليه إزاي كلمة ربنا يحصل لها كده. فربنا على طول قال لأرمية هات باروخ واكتب تاني، حصلش حاجة نرجع نكتب تاني. إنما باروخ في المرحلة دي كان شايف أرمية هيسيبه يمشي، وهو التاني اتسحب على مصر معاهم ومحدش راضي يتوب، فهو كانت نفسيته وحش. فربنا قال لأرمية ايه، شجع ابنك قبل ما تمشي عشان يعرف انه ايه انا برضو ضابط الكل. الكلمة التي تكلم بها أرميا النبي إلى باروخ بن نيرية عند كتابة هذا الكلام في سفر عن فم أرميا في السنة الرابعة ليهويقيم. يبقى احنا رجعنا زمنيا كده كذا سنة، لأن بعد يهويقيم في صدقية وقعد فترة طويلة ودخل البابلين وقت الصدقية، فمن زمن يهويقيم رجعنا فترة كده زي إصحاح 36 عشان يقول لنا الرسالة الخاصة، مرضاش يحطها في تسلسل الرسائل السماوية، حطها في آخر الرسائل الخاصة بالشعب كله. ليهويقيم ابن يوشيا ملك يهوذا قائلا: هكذا قال الرب إله إسرائيل لك يا باروخ. برضو الواحد يتعجب، يا رب أنت بتكلم شعوب، تعودنا عليك في الأنبياء تخاطب شعب، هو أنت ممكن تجيب أرميا المهم ده وتقول له روح قول لباروخ بس؟ تبقى رسالة خاصة بشخص. طبعا ممكن، لأن ربنا محب البشر اللي بالملايين والمليارات، هو محب لكل إنسان على حدة، وكل نفس غالية عليه، بالذات بقى النفس المخلصة. باروخ مش في عظمة أرميا، لكن تلميذ واخد من روحه زي يشوع وموسى، زي إليشع وإلية، فهو قلبه واكله. طب أرميا جبار بقى، استحمل 50 سنة يوعظ محدش عباره، إنما باروخ تعب وصعبت عليه نفسه وصعبان عليه ربنا وصعبان عليه أبوه والبهدلة اللي هم فيها، ومحدش بيتوب في الآخر. فقال له بص الكلمة دي بقى الباروخ مش للشعب: هكذا قال الرب إله إسرائيل لك يا باروخ، قد قلت ويل لي. يبقى باروخ بيقول في قلبه ويمكن بلسانه يا ويلي، يعني ايه؟ خلاص بقى تعب، صاد بيه، صعبت عليه نفسه، لأن الرب قد زاد حزنا على ألمي. يعني كان نفسي قبل ما أرميا أبويا يموت يشوف ناس تايبة، يشوف أورشليم تعمر، يشوف رضا ربنا على شعبه، يشوف ثمر تعبه. خلي بالكم ثمر أرميا شافوه بعدها ب70 سنة، اليهود اللي رجعوا من السبي تائبين ورجعوا يعمروا وقت زروبابل ونحمية وعزرة والنبي زكريا والنبي حجاي، ده فاصل 100 سنة، دول اللي شافوا ثمر تعب أرميا. أرميا تعب كتير قوي وقال كلام والناس احتفظت بيه وحفظت أجزاء من أرميا، لكن هو ما شافش بعينه نتائج تعليمه، لأنه في وقته ما حدش بيتوب. فهو باروخ بيقول ربنا زود حزنا على ألمي، يعني أدينا بعد كل الجهاد ده رايحين مصر غصبا عننا، ويا ريتهم كمان في مصر بيتوبوا، وهيكمل غضب ربنا عليهم جوه مصر. فبيقول يا ويلي ربنا مزود حزنا على ألم. في لما واحد تتراكم عليه الأحزان ورا بعض، فكل لما يجي يشم نفسه يلاقي الحكاية ايه عمالة تزيد. ففي ناس بتضعف بتتهز نفسيا، اللي بيتهز نفسيا ده ومخلص لربنا بتجيله رسائل خاصة بيه، ربنا بيشجعه. ويل لي لأن الرب قد زاد حزنا على ألمي، قد غشى علي في تنهدي ولم أجد راحة. يعني إيه؟ زي اللي هيغمى علي من كتر التنهد، من كتر وجع القلب والكآبة اللي دخلت على قلب باروخ. قديس بولس مرة عبر عن الناس اللي شغالة مع ربنا وقال كلام حلو قوي، قال مكتئبين في كل شيء لكن غير متضايقين، متحيرين لكن غير يائسين، مطروحين لكن غير هالكين. فشوفوا لما قديس بولس يقول مكتئبين في كل شيء، يعني مضغوطين من كل ناحية لكن ما بتوصلش للانهيار. فهنا بيقول خلاص أنا غشي علي من أجل تنهدي، في تنهدي ولما أجد راحة، فيش ولا خبر يريح، فيش ولا حاجة تعزي والصدق ده كله. اللي هيعزي إيه؟ إن ربنا بعت له رسالة خاصة على فم أرميا. فأرميا يجمع ما بين نبي الشعب وأب روحي، أب الباروخ. فباروخ مستمتع بأبوه الروحي، حتى لو محدش مقدر عظمة أرميا، باروخ عارف ان ابوه ده حاجة كبيرة قوي. هكذا تقول له ربنا بيقول لأرمية تقول لباروخ هكذا قال الرب ها أنا ذا أهدم ما بنيته وأقتلع ما غرسته وكل هذه الأرض. يعني ربنا بيقول إيه؟ مش أنا اللي بنيت أورشليم أديني بهدمها يا باروخ، وأنا كمان يا حبيبي مش أنا اللي غرست البلاد دي وعمرتها وزرعتها وسط الشعوب من وقت موسى بقى ويشوع لما سكن اليهود في كنعان وعمرة الأمور وهيكل سليمان ومجد داود، قال له يلا زي ما بنينا نهد وزي ما غرسنا نقلع، وهما ما عادوش شعبه. فربنا زي اللي بيشكي همه لأرميا وباروخ، فبيقول له اللي أنا قلته هيمشي يا حبيبي، أهدم ما بنيته وأقتلع ما غرسته وكل هذه الأرض. فعاوز يقول له إيه؟ الوجع ده حبيبي وجعي أنا، أنت عاوز إيه؟ مش أنا معاك؟ مش مفروض تتضايق، بدل أنا معاك يا باروخ وعمال تقرب مني لأمانتك في خدمتي، النتائج مالكش دعوة بيها، سيبها لي أنا، أنا اللي أحس بالوجع لأن الناس زاغت عني، إنما أنت تفرح لأنك حبيبي ولأن أنا معاك ولأن السماء مستنياك. فهنا عاوز يقول له تعبك ده كوم والنتائج دي كوم يا ابني، تعبك عندي غالي علي قوي، أنت وأبوك أرمية، إنما النتائج ما هي مرتبطة بالناس، فالناس دماغهم ناشفة ما تزعلش، أنت كل عملك حلو. فبيقول له أنت هل تطلب لنفسك أمورا عظيمة؟ لا تطلب. يعني إيه؟ باروخ ما يزغلكش أن الناس تقول باروخ رجع 1000 واحد لربنا، يا باروخ ما تهتمش وتقول أدينا أنا قلت كلام والناس خافت وتأثرت ورجعت، يا باروخ ما يهمكش أنك تموت في مصر ولا تموت في أورشليم، لا تطلب إلا أنا. يعني اللي زيك يا باروخ اتعلم من أبوك أرمية وقول نصيبي هو الرب، لأن دي اللي هيقولها في المراسي بعد كده. يعني أنت عاوز إيه من الدنيا؟ عاوز إيه من الناس؟ عاوز إيه من العمر كله؟ إذا كان ربنا كله معاك كل الباقي ده صغير، كل إنجازاتك، اسمك مشهور اسمك مجهول ما تفرقش، خلصت عمرك فقير خلصت عمرك غني ما تفرقش، جبت نفس ربنا جبت 1,000,000 نفس، المهم ان انت معايا وانا معاك. لانه ممكن راهب في الصحراء يتحارب ويقول طب انا مش كنت طلعت خدمت وجبت لي نفوس لربنا، الشيطان يلعب وهي دعوته يفضل يصلي لنا هناك ويبعد عن الناس. وممكن واحد في الخدمة يفضل يقول يا ريتني كنت تراه بنت كنت عارف تصلي واسهر وجاهد، لكن انا ملهي في الخدمة ومش عارف اصلي. بص خلي ربنا يمشيك زي ما هو عاوز يمشيك، مش انت اللي تمشي الدنيا. لا تطلب امورا عظيمة، ما تطلبش غير ربنا، وده المعنى اللي قاله المسيح لما قال اسألوا تعطوا، ما قالش اسألوا ايه، لان هو عاوز يقول اسألوا في طلبي أنا، اطلبوني أنا تجدونني أنا. لا تطلب كرامة ولا مجد ولا نجاح ولا فلاح ولا شهرة ولا لا لا لا، اطلبني أنا تلاقيني، اسأل النعمة تاخد نعمة، اطلب السماء ملكوت الله وبره تاخدها، والباقي ده كله ايه؟ هذه كلها تزاد لكم. فهنا بينبه باروخ، لأن الحزن لما شد على باروخ قوي معناه انه متعلق بالنتائج غصب عنه. الانسان لما يتعب بيبقى عاوز يشوف ثمر تعبه، فكان متعلق بالنتائج ومفيش نتائج، فقال له وانت هل تطلب لنفسك امورا عظيمة؟ لا تطلب. وانت تتضايق يا باروخ لما تموت محدش يعرفك؟ لا يا رب مش هتضايق، مش انت عارفني يعني همشي واجيلك خلاص، مش مهم الناس عارفيني ولا لا. انبا بولا لما مشي من الدنيا مين كان يعرف؟ فيش غير واحد لحقه على اخر يوم في عمره، انبا انطونيوس. النهارده ملايين يعرفوا الانبا بولا، لكن يوم ما مشي مين كان يسمع بيه؟ ولا حد. حتى امنا العذراء في عظمتها حتى لما مشت شويه التلاميذ اللي بيحبوها والمسيحيين الاوائل، شوفوا النهارده شهرتها في العالم كله. فهنا بيقول هل تطلب امورا عظيمه؟ لا تطلب. لأني ها أنا ذا جالب شرا على كل ذي جسد يقول الرب وأعطيك نفسك غنيمة. دي اللي تهمك بقى. بص يا باروخ أنت كسبت. كسبت ازاي يا رب؟ أديني خدمت مع أبويا أرمية هو 50 سنة، أنا أقوله مثلا 30 سنة معاه، كسبتش حاجة، ما شفناش حاجة عدلة ولا حاجة اتصلحت. قال له أنت كسبت، كسبت نفسك، أعطيك نفسك غنيمة. يعني أنت كسبت عبديتك، كسبت أن أنت تبعي دلوقتي، وده مكسب ملوش مثيل. أعطيك نفسك غنيمة في كل المواضع التي تسير إليه. وعد مريح أوي. يعني منين ما تروح يا ابني واللي فاضل من عمرك نفسك غالية علي، مش هسيبك تضيع، هتفضل في ايدي خلاص. كراما لتعبك مع أرمية وأمانتك في خدمتك أعطيك نفسك غنيمة في كل المواضع التي تسير إليه. وهو مش عارف هيكمل في مصر ولا هيرجع بابل، ومش عارف هيموت مع أبوه ولا هيعيش بعد أبوه. قال له ما يهمك، أيا كانت الظروف أنا ليا وعد واحد عندك، إن أنا هفضل معاك وأعطيك نفسك غنيمة. لو أنت فاهم صح تقول لي وأنا ما كنتش عاوز أحلى من كده، نصيبي هو الرب، بدل تقول لي خلاص وأنا نصيبك يبقى أنا مش عاوز حاجة تاني. ومن هنا يعتقد أرمية استشهد، لكن احنا هنكمل يعني. بس اللي عاوز أقوله أنه تاريخيا أرمية خلاص وصل لمصر وقال كل الكلام ده، مسكوا بقى رجموه وخلصوا عليه. لكن احنا بنعمل فلاش باك لرسائل جات لباروخ وايه جات للأمم المحيطة باليهود عشان تكمل سفر أرمية، وبعدين نكمل مراسي أرمية. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى أبد.